السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية لحضراتكم من جديد. أسعد أن أعود إليكم إلى القسم الثاني من هذا اللقاء الطيب وفي هذه الليلة المباركة، وأسعد كثيرا مشاهدي الكرام أن يكون معنا في هذا اللقاء شيخ حبيب إلى قلوبنا، فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن عبد الله الهبدان، عضو رابطة علماء المسلمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم.
أهلا بكم
ومشاهدين جميعا،
وسعتمونا فأهلا بكم، بارك الله فيكم. ويعني هذه ليلة مباركة، وكثيرون من إخواننا صاموا اليوم يوم التاسع، ورسول الله صلى الله عليه وسلم كما علموا مشاهدون الكرام، كما علموا في كل مكان، لما أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وجد اليهود يصومون يوما من أيام العام، فلما سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم قيل له ذاك يوم نجى الله فيه موسى، فقال نحن أحق بموسى منهم، فصامه النبي صلى الله عليه وسلم وأمر بصيامه، ثم فن النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك فقال لئن عشت إلى قابل لأصومن التاسع. وأصومن التاسع هنا لم تنفي صيام العاشر، بارك الله فيكم شيخنا. إذن بينما نحتفل ويحتفي المسلمون بما احتفل به رسول الله صلى الله عليه وسلم واحتفى بنبي من أنبياء الله، هناك من يطبرون، وهناك من يزورون القبر، وهناك من يخالفون الشرع، فنريد أن نعيش مع النبي صلى الله عليه وسلم في عاشوراء، وأن نعيش مع هذه المناسبة كما عاشها النبي صلى الله عليه وسلم.
طيب، جزاك الله خيرا على هذه المقدمة الضافية، وأسأل الله تعالى أن يوفقنا للقول الصواب وأن يهدي قلوبنا ويسدد ألسنتنا.
اللهم
بداية أرحب بإخواني جميعا وأخواتي في كل مكان، وأقول لهم بتحية الإسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله في هذه الليلة المباركة، وأسأل الله أن يتقبل منا ومنكم الصيام وأن يجعله خالصا لوجهه الكريم. كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم وآل بيته الطيبين صيام يوم عاشوراء وكذلك صيام اليوم التاسع كما ذكرت، وكان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث الربيع بنت معوذ رضي الله عنها قالت أرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى قرى الأنصار في يوم عاشوراء وكان في بدايته، فقال من كان منكم صائما فليتم صومه، ومن كان منكم مفطرا فليمسك. وذكرت الربيع رضي الله تعالى عنها، وهذا من هدي الصحابة في مثل هذا اليوم، قالت فكنا نصومه بعد ذلك، يعني يوم عاشوراء، وكنا أيضا من حرص الصحابة رضي الله تعالى عنهم على هذا اليوم العظيم، قال وكنا نصوم صبياننا حتى كنا نلهيهم بالعهن، يعني اللعب، فإذا بكى الطفل حاجة إلى الطعام أعطيناهم هذه اللعب نلهيهم بها حتى يصل إلى الصوم كما جاء في الصحيحين هذا الحديث. فكان من هدي الصحابة وهدي أصحاب رضي الله تعالى عنهم أنهم كانوا يصومون هذا اليوم يوم عاشوراء وكانوا يحرصون، بل كان من هدي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنه قال ما كان سلم يتحرى يوم بفضله إلا يوم عاشوراء ولا شهر إلا شهر رمضان، فكان النبي صلى الله عليه وسلم حريصا كل الحرص على صيام هذا اليوم. وكما ذكرت في مقدمتك بأن صيام النبي صلى الله عليه وسلم لماذا؟ لأنه لما قدم إلى المدينة مع العلم أن موسى كان يصومه وأهل الكتاب كانوا يصومونه وقريش كانت تصومه أيضا، لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة سأل النبي صلى الله عليه وسلم أهل الكتاب لماذا تصومون يوم عاشوراء، فقالوا ذاك يوم نجى الله تعالى فيه موسى وقومه وأهلك فيه فرعون وقومه.
نعم شيخ، هنا وقفة بارك الله فيكم، يعني في روايات أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم هذا اليوم قبل الهجرة، والسؤال هنا سؤال النبي صلى الله عليه وسلم ليس سؤالا عن جهل، وإنما هو سؤال بيان،
هو سأل النبي صلى الله عليه وسلم لماذا يصومون، يعني ما الداعي لصيام هذا اليوم، ولم يسأل هل أنتم تصومون أو لا، هو يعرف الآن النبي صلى الله عليه وسلم، وقلت قبل قليل أن قريش كانت تصوم في الجاهلية وأهل الكتاب كانوا يصومون، لكن لماذا تصومونه أنتم يا أهل الكتاب؟ فبينوا أنهم كما ذكرت قبل قليل أنه بسبب أن الله تعالى نجى موسى وقومه وأهلك فرعون وقومه، فصام موسى شكرا لله تعالى ونحن نصومه كذلك، قال نحن أحق بموسى منكم وأولى، فصامه النبي صلى الله عليه وسلم وأمر الناس بصيامه. وكان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم مخالفة أهل الكتاب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع، يعني مع العاشر. لكن قدر الله تعالى وأن مات عليه الصلاة والسلام ولم يصل إلى العام القادم، فمات عليه الصلاة والسلام. فكان من هدي كما قال أهل العلم أنهم يصومون، يستحب الإنسان أن يصوم التاسع ثم بعد ذلك يصوم العاشر. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى للصيام يوم عاشوراء ثلاث مراتب كما في زاد المعاد. المرتبة الأولى أن يصوم يوما قبله ويوما بعده، فيكون عندنا ثلاثة أيام، التاسع والعاشر والحادي عشر. ولكن الحديث الوارد في هذا ضعيف ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم كما أشار أهل العلم. ولكن ممكن أن يصوم هذه الثلاث أيام بنية أيام البيض، فيصوم التاسع والعاشر والحادي عشر كأنها ثلاثة أيام، فيطبق حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال أوصاني خليلي بثلاث، وذكر منها أن أصوم ثلاثة أيام من كل شهر. الصورة الثانية والحالة الثانية أن يصوم التاسع مع العاشر، كما كانت تطلعات النبي صلى الله عليه وسلم لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع مع العاشر. الحالة الأخيرة الثالثة أن يصوم فقط اليوم عاشوراء، ونقول ولا كراهة في ذلك. يعني لو أن إنسانا أراد أن يصوم فقط يوم عاشوراء فنقول لا حرج عليه أن يفعل ذلك ولا تثريب عليه في ذلك. جانب آخر مهم، هل هناك أعمال تعمل في هذا اليوم سنها النبي صلى الله عليه وسلم؟
نجيب على هذا السؤال بعد أن نتلقى هذا الاتصال من فضيلة الدكتور عبدالله القطيري الأستاذ المشارك بالمعهد العالي للقضاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نشكر لفضيلتكم هذه المشاركة الطيبة، ويعني انتقلنا للحديث عن عاشوراء لكن يبقى العنوان الرئيس هو جند الفاروق، وكان حديثنا عن عمر رضي الله عنه، فتفضل شيخنا بارك الله فيكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلوات وأتم التسليم. ما بعد، أولا نشكر لهذه القناة المباركة اهتمامها بالسنة النبوية وبالصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم والذب عنهم وعن عرضهم. وعمر رضي الله تعالى عنه لا شك أنه من كبار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، بل هو ثاني اثنين بعد أبي بكر رضي الله تعالى عنه. ومن الكلمات الأثيرة في هذا ما ذكره الشيخ علي الطنطاوي في حديثه عن عمر لما قال كلما زدت اطلاعا على أخبار عمر زاد إكباري وإعجابي به، لقد قرأت سير آلاف العظماء من المسلمين وغير المسلمين، فوجدت فيهم من هو عظيم بفكره، عظيم ببيانه، عظيم بخلقه، ومن هو عظيم بآثاره، وجدت عمر قد جمع العظمة من أطرافها. فكان عظيم الفكر والخلق والبيان. فهذا الصحابي الجليل وهذا الخليفة الراشد الحديث عنه الحقيقة مما يعني تطيب به المجالس، كما يقول الحسن البصري إذا أردتم أن يطيب المجلس فأفيضوا في ذكر عمر، ويقول أي أهل بيت لم يجدوا فقده فهم أهل بيت سوء. فهو رضي الله تعالى عنه لا شك مثلما من مثالم الإسلام عندما فقد، ولذلك كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم كما يعني يشير غير واحد منهم تأثروا بفقده كما لم يتأثروا بفقد أحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر. ومنزلته منزلة عمر رضي الله تعالى عنه قد أثبتها لها يعني له نبيه عليه الصلاة والسلام وأصحابه من بعده. ولذلك كان الحسين علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه الذي للأسف لا يعني يقيم لعمر، لا يقيم بعض الناس ممن يدعون حب علي والتقرب منها المكانة التي يقيمها علي. يقول ابن عباس وضع عمر على سرير فتكنفه الناس يدعون ويصلون قبل أن يرفعوا أنا فيهم، يقول فلم يروعني إلا رجل آخذ منكبي. فإذا علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، علي رضي الله تعالى عنه، فترحم على عمر وقال ما خلفت أحدا أحب إلي أن ألقى الله بمثل عمله منك. يعني علي يتمنى أن يكون كمثل عمل عمر، وأيم الله إن كنت لأظن أن يجعلك الله مع صاحبيك.
نعم.
وحسبت أني كنت كثيرا أسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ذهبت أنا وأبو بكر وعمر، ودخلت وأنا أبو بكر وعمر، وخرجت وأنا أبو بكر وعمر. ولذلك
رضي الله عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد. شكر الله لكم فضيلة الدكتور على هذه المداخلة الطيبة، وكنتم تسألون سؤالا ثم ستجيبون عليه، بارك الله فيكم. هل من أعمال يختص بها يوم عاشوراء؟ ولن أنسى أيضا مشاهدي الكرام أنه وعدنا بأن تكون هناك بعض الاتصالات، فسنفتح الباب لاتصالين أو ثلاثة قبل أن نختتم اللقاء بإذن الله تعالى.
نعم، جزاكم الله خيرا. بداية أشكركم على هذه الحملة عن عمر رضي الله تعالى عنه، وهذا حق واجب علينا في الدفاع عنه. وإن كان من تعليق يسير، أنا أدعو الشيعة إلى أن يحرروا عقولهم من التبعية،
نعم،
وأن يقرأوا سيرة عمر بكل تجرد، وأنا واثق تمام الثقة أنهم سيتغير النظرة 180 درجة من هذه التبعية التي خرجت هذه المظاهرات في العراق لسب عمر رضي الله تعالى عنه والتنقص منه، إلى جانب آخر مشرق، لأنهم كانوا يقلدون أناسا وقد أغمضوا عيونهم عن التفكير فيما يقال.
صحيح.
وفيما يعني حينما تلقى التهم على هذه الشخصية العظيمة، والذي كان ملازما لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ملء العين والبصر، كيف يصدق مثل هذه التهم بدون أسانيد؟ وبدون أنت الآن لو اتهمك أحد في عرضك واتهم والديك في كلام معين، طلبت غضبت أشد الغضب وزمجرت وأقمت الدنيا ولم تقعدها من أجل أنها أمك أو زوجتك أو أحد أقاربك، فكيف بصاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي هو ملء العين والبصر؟ ولذلك نقول لهؤلاء الرافضة ولهؤلاء الشيعة، يعني قليلا من التبعية، تحرروا من هؤلاء الأتباع وقرأوا سيرة عمر بكل إنصاف. الحمد لله سيرتهم موجودة ومقروعة في كل كتاب، اقرأوها بتجرد وتعرفوا أن ما قلتموه وما فعلتموه وما خرجتم من هذه المظاهرات إلا ضلال في ضلال. نسأل الله تعالى أن يردكم الحق ردا جميلا.
نعم، بقي السؤال لكن معي اتصال أيضا حتى نجيب على الأسئلة مرة واحدة. سعيد من ليبيا، السلام عليكم. سعيد تفضل. طب انقطع اتصاله، يصل الله من قطع. هل هناك أعمال يختص بها يوم عاشوراء؟
يوم عاشوراء كغيره من الأيام لا يشرع فيه إلا ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل شيئا يخص هذا اليوم إلا الصوم، وكذلك الصحابة رضي الله تعالى عنهم ما فعلوا شيئا في عاشوراء إلا الصوم، وكذلك التابعين وكذلك من بعدهم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. هذه القرون الفاضلة لم تعمل أي شيء في عاشوراء إلا الصيام وذكر الله تعالى، فجاء أناس آخرون فعلوا في مثل هذا اليوم أفعالا ليس عليها دليل لا من كتاب الله تعالى ولا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. في اتصال؟
نعم، معي اتصال. مروان من الجزائر، السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام، تفضل يا مروان.
كيف حالكم؟
نحمد الله، أهلا بك.
الحمد لله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليك السلام ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم بأهل الجزائر.
أهلا وسهلا، بارك الله فيك، حياكم الله وحياكم.
الله يحييك.
وجعلكم من أمة ذخرى.
آمين آمين، وإياكم وجميع المسلمين.
وتعيدون أسبابها وتعيدون لها نظرتها وشبابها.
آمين.
والإسلام ترفعون أعلامه وتدفعون ظلامه وتؤدون فرضه وتردون قرضه وتصونون عرضه وتصعدون سماءه فتحفظون أرضه يا رب العالمين.
آمين.
اللهم آمين. بمثل أخي الكريم، معي أحمد من السعودية. السلام عليكم أخي أحمد.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل أخي.
أحييك يا شيخ أسامة، وأنا يعني أحبك في الله إن شاء الله.
أحبك الله الذي أحببتنا فيه، أهلا بك.
الله يخليك أنت وشيخنا والشيخ محمد العريفي،
أهلا بك. ومعنا الآن الدكتور محمد الهبدان، حل ضيفا علينا في القسم الأخير من هذا اللقاء.
فألو،
تفضل أخي أحمد.
أيوة الله يخليك. فلا، مجرد مشاركة بسيطة بس حبيت أقول اللهم ارضى عن عمر رضي الله عنه.
رضي الله عنه. شكر الله لك أخي الكريم. يعني الوقت معي اتصال اخر من السعوديه. السلام عليكم عبد الله.
نعم السلام عليكم
ورحمه الله. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. تفضل اخ عبد الله.
يا اخي انا ارى ان هذه انها انهم ان يكرهون عمر انهم شياطين الانس. لماذا؟ لان ثبت ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه ان تنفر منه
الشياطين
تنفر الشياطين. نعم. منه
صحيح.
فهذول ينفرون فهم شياطين الانس. هذا ما حبيت اشارك.
شكرا لك عبد الله. هذا استدلال طيب من عمر بن الخطاب. اذا كان عمر اذا سلك فجا سلك نعم سلك الشيطان فجا اخر فهؤلاء ينفرون ايضا من عمر و
حتى الباب
حتى بعد موته
حتى الباب الذي مكتوب فيه في المدينه باب عمر لا يدخلون منه.
سبحان الله.
وهذا انا اقول يعني هذا من السفه والجهل. نعم. وما كان ينبغي ان يفعل ذلك الانسان. وكان يصور صورته مثل ذلك الرجل القرشي الذي حذرت قريش من حذرته من سماع النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم.
وكان شاعرا يعني معروفا فوضع الكرسف في اذنيه حتى لا يسمع النبي صلى الله عليه وسلم من شده تحذير قريش له.
نعم.
يقول بينما انا اطوف قلت يا فلان ويلك ويحك انت اشعر الناس وتعرف الشعر والنثر كيف تعطي عقلك لغيرك لماذا لا تسمع. يقول فاخرجت الكرسف من اذني وبدات اسمع الرسول صلى الله عليه وسلم يقرا فعرفت انه ليس بشاعر ولا كاهن ولا ساحر فوقر الايمان في قلبه. كذلك نحن نقول لهؤلاء لا تؤجر عقلك لهؤلاء الناس حتى نقول لا يعني بعض كلامي ليس صوابا لكن ابحث أنت ابحث عن الحق. أغلى ما يملك الإنسان هو دينه وأغلى ما يملك في هذه الحياة هو أن تعبد الله تعالى على بصيرة.
نعم.
ابحث وانظر في كتاب الله تعالى في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم ابحث في كتب أخرى غير الكتب التي تقرأها أنت عادة لا تستمع فقط إلى لا تكن أذنا لهؤلاء الناس الذين يسيرونك من خلال العاطفة والأبيات والأناشيد ثم تغرق في بحر الضلال.
نعم.
قد تلقى الله تعالى وهو عليك غضبان.
نعم.
ولذلك نحن نقول لهؤلاء اتقوا الله تعالى في أنفسكم وابحثوا عن الحقيقة.
نعم.
لا تسمعها مني إذا أنت شاك فيما أقول في صدق ما أقول لكن ابحث وانظر والحمد لله الآن التقنية وصلت إلى في كل بيت
لله.
ابحث واقرأ فيها وهو خير ما تفنى فيه الأعمار. هل تفنى الأعمار في قضايا الدنيا وفي مأكل ومشرب ثم تلقى الله تعالى وهو عليك غضبان وقد لعنت عمر أو أبا بكر أو أصحاب رسول الله الذي قال الله رضي الله عنهم وأرضاهم. هذه كلها لا بد أن يستعد الإنسان ويبحث. ما يتعلق بموضوعنا فيما يفعل الإنسان في عاشوراء هناك أناس يعني يغتسلون في عاشوراء وهذا لم يرد فيه دليل. هناك أناس يكتحنون يضعون الكحلة في عيونهم احتفالا بهذا اليوم وهذا أيضا ليس من السنة. هناك أناس يختضبون.
نعم.
الخضاب في لحاهم يضعون الحناء في لحاهم أيضا احتفالا وبهجة بهذا اليوم وهذا أيضا ليس عليه دليل. هناك من يفعل ما يفعله الرافضة نسأل الله تعالى أن يردهم الحق ردا جميلا بالنسبة لضرب الصدور وسيلان الدماء والخروج والتهاليل وغيرها والأفراح من أين لهم هذا؟
نعم صحيح.
هل من كتاب الله تعالى أو من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم؟ هذا الرسول صلى الله عليه وسلم صامه سنوات ما نقل هذا إلينا.
نعم.
وكذلك أصحاب رضي الله عنهم ما نقل إلينا حتى سلمان الفارسي وأبو ذر وغيرهم ممن ترونهم لم يفعلوا هذه الأفعال.
بعضهم يستدل فتجد فضيلتكم من يتصل بنا فيقول ألم يبكي النبي صلى الله عليه وسلم لما مات ولده؟ فنقول له بلى بكى النبي صلى الله عليه وسلم. فيقول فلماذا تنكرون علينا ما نفعل؟ نقول بكى النبي صلى الله عليه وسلم بكاء رحمة لم يلطم النبي صلى الله عليه وسلم
ولم تسل دماء
النبي صلى الله عليه وسلم. ثم لم يفعل ذلك علي ولم يفعل ذلك
وبكى لمرة
الحسين والحسن
ولم يرددها في كل صحيح. سنة يبكي على ذلك الولد الذي مات.
صحيح.
ثم تبكون على ماذا يعني من الذي قتل الحسين رضي الله تعالى عنه وارضاه؟ وهذه أنا لا أدري هل تكلم الشيخ علي محمد ولا لا في
نعم.
الحلقة يعني من الذي قتل الحسين؟ أليس هم الذين أرسلوا له الكتب 15,000 رسالة يدعونه إليهم وهم الذين جلبوه إلى ديارهم؟ من الذي تخلى عنه؟
هم.
طب إذا لماذا تبكون؟ ثم هل بكائك هذا له أثر وثمرة؟ وهل يأمر به الحسين وغيرهم؟ كل هذه الحقائق يجب أن يتنبه لها الرافضة الآن. طيب حينما تثيرون الحقد والبغضاء على من؟ من القتلة؟
يا لثارات الحسين،
يا لثارات على من تتأثر؟
ممن تتأثر؟ نعم،
ممن تتأثر؟ طيب هذه الحادثة حدثت لأناس معينين فعلوا هذه الفعلة. طب أنا ما علاقتي أنا بهؤلاء الناس حتى تثأر مني أو تتهمني باتهامات؟ صحيح. إذا كان هذا هو الذي قتله وهو الذي فعل هذه الفعلة، وهذه لابد أن يتنبه لها الأخوة ويحركوا عقولهم. ثم جانب آخر، الحسين رضي الله تعالى عنه وأرضاه، أنتم تدعون العصمة به وأنه يعلم الغيب، وأنتم تدعون في أمتكم أنهم يعلمون الغيب، كيف يقتل من يعلم الغيب؟ نعم، ويأتي يعني إلى 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 مكان سيقتل فيه، بل يعني يتوسل إليهم شربة الماء ولا يستطيع.
نعم، وهم يقولون إنهم لديهم الولاية الأئمة، لديهم الولاية التكوينية، أي يقول للشيء كن فيكون، فكيف يقتل وهو يعلم الغيب دون أن يعلم، وكيف يقتل وهو يريد شربة الماء ولا يستطيع؟
كيف يقتل أبناؤه؟ وكيف أبناؤه يقتل الجنين؟ نعم، الجنين يصاب بسهم غائر.
نعم،
كيف ما يستطيع أن
يعني؟ لكن هنا شيخي دور أساسي للحكومات ودور أساسي لأصحاب الرأي ولأصحاب المكانة في الدول التي فيها الشيعة، وأحسب أن أكثر الدول التي تعاني منهم الآن هي دولة البحرين. لذلك نسعد أن ينضم إلينا الآن سعادة الدكتور جاسم السعيدي، عضو البرلمان البحريني. السلام عليكم ورحمة وبركاته شيخ جاسم.
السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم جميعا. وبالفعل هذا الكلام الذي سمعناه بالفعل يحتاج إلى قرار سياسي من الجميع. نعم تفضل.
نعم بارك الله فيكم. يعني حينما نتحدث عن عاشوراء وكيف أن السنة يعيشون فيها هذه المعاني الرائقة، معاني أن الأنبياء جميعهم إخوة، وهؤلاء يطبرون ويلعنون ويسيئون إلى رموز المسلمين، فيعني الدور الذي ينبغي أن يقوم به الساسة وأن يقوم به البرلمانيون بارك الله فيكم.
أولا لا شك مما تطرحون أنتم مشكورون عليه وجزاكم الله خيرا، لأن هذا هو الدور الذي يجب على الإعلام جميعا أن يقوم به. ولذلك أنا أعتقد بأن الأنبياء أخوة كما جاء في الحديث الصحيح.
نعم.
ودينهم واحد.
نعم، إخوة الأولاد.
وأبناء الأولاد. وهؤلاء الرافضة الصفويين الحاقدين على الإسلام وعلى أمة الإسلام هم الذين قتلوا الحسين، والآن يبكون عليه، يبكون على مما فعلوه من قتل الحسين. ولذلك أنا أعتقد أن لابد أن يكون هناك قرار سياسي من الدول الإسلامية، إن كانت المملكة العربية السعودية أو البحرين، يجب أن يكون هناك قانون رادع أن لا يتعدى على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يتعدى على القرآن الكريم، ولا يتعدى على أمهات المؤمنين. فاليوم عندنا نحن في البحرين مع الأسف الشديد خرجوا من مآثمهم ومن معابدهم مع الأسف الشديد، ويقومون بالعرض العسكري، وهناك إعلان جعلوا فيه بإسقاط النظام، وجعلوا الأئمة أو ولاة الأمر بالصور على أنهم يسقطون. هؤلاء سياسيون، هؤلاء مجوس، هؤلاء مدفوع لهم الإجرة من إيران، هؤلاء لا يعرفون دينا أصلا، هؤلاء يعني ليس فقط صفويين بل هم ينطبق عليهم بأنهم روافض وبأنهم نواصب، هم عداء لأهل البيت أصلا. هؤلاء هم النواصب الذين يعادون أهل البيت، وإن ادعوا محبة أهل البيت، والرب عز وجل أمر نبي صلى الله عليه وسلم بأمر عظيم: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. فيجب علينا جميعا كحكام ومحكومين وساسة وبرلمانيون، وأنا أتكلم كذلك مع برلمانيون العرب المسلمين، أن يكون لهم كلمة. اليوم الدول الثانية الآن في يعني العالم بأسره يستنكر ما يقومون به هؤلاء الرافضة. اليوم عندما ضربوا الرجل البريطاني فقط لأنه أنزل علم مكتوب عليه الحسين، هؤلاء مجرمون، هؤلاء ليس لهم دين، هؤلاء ليس لهم عقيدة. لذلك أنا أشكركم على هذا البرنامج، وأقول كسبوا من هذا البرنامج، علموا أهل السنة والجماعة بأن العدو الأوحد هم الرافضة،
ولا بارك الله فيكم. نعم بارك الله فيكم.
عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا.
بارك الله فيكم فضيلة الدكتور، شكر الله لكم. يعني هو الوقت الذي يحكمنا، لكن ما أشار إليه فضيلة الدكتور أكررها مرة ثانية، شكرا لحكومة خادم الحرمين لما أقدموا عليه من أن يكفوا هذه الألسنة حينما تم القبض على حسين الفهيد هذا الذي أتى من الكويت، لأنهم أقصوه لسبه أمهات المؤمنين والإساءة إلى عرض النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن ننتظر جزاء رادعا له ولأمثاله من حكومة المملكة. في دقيقة واحدة شيخي بارك الله فيكم، يعني كلمة أخيرة قبل أن نختتم هذا اللقاء.
أنا أقول للرافضة إن علماءكم وطلبة العلم عندكم يعرفون أنهم على باطل، ولكن نظرا للمصالح المالية والسياسية يستمرون على ما هم عليه، والضحية هم أنتم أيها الشيعة من عامة الناس، ولذلك أدركوا أنفسكم قبل أن تغادروا هذه الحياة.
بارك الله فيكم شيخنا، شكر الله لكم. أتوجه في ختام هذا اللقاء بخالص الشكر لصاحب الفضيلة الدكتور محمد بن عبد الله الهبدان، شكرا جزيلا لك وبارك الله فيكم. ولا أنسى مشاهدي الكرام أن أتوجه بالشكر لإخواني في قناة الأحواز، شكرا جزيلا لهم، وأيضا الشكر لإخواني في استوديوهات جمهورية مصر العربية في استوديوهات قناة صفا، الشكر كل الشكر لإخواني الأستاذ إبراهيم رفعت الذي نسق لنا هذا التنسيق الرائع، وللأستاذ عبد الله الثنيان والأستاذ عبد الله المحمود ولإخواني هنا في الاستوديو، والشكر موصول لكم. وأذكركم بدعم هذه الحملة، حملة جند الفاروق، شكر الله لكم وسلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته.
وعليكم السلام.